بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا الركين بن عميلة أو الركين بن الربيع بن عميلة عن أبي عمرو الشيباني عن رجل من الأنصار، أي صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هذه الصيغة ما تبين أنه صحابي، عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله عز وجل، فثمنه أجر، وركوبه أجر، ورعايته أجر، وعلفه أجر، وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن، فثمنه وزر، وعلفه وزر، وفرس للبطنة، فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء الله تعالى، نظيره في الصحيحين. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرني أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد النساء من الخيل. هذا حديث حسن. وما ذلك إلا أنها تعد في سبيل الله، وأيضا أن احتسابها أجر. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأخرجه أيضا بهذا السند أي النسائي في موضع آخر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن محمد بن شريك سيأتي. قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم الإبل الثلاثون يحمل على نجيبها، وتعير أداتها، وتمنح غزيرتها، وتجيبها يوم ورودها، ويجيبها كأنه يحلبها، نعم كأنه لفظ يحلبها يعني لغير، ويجيبها يوم ورودها في أعطانها. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن شريك، وقد وثقه أحمد بن معين وأبو زرعة كما في تهذيب التهذيب، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة. فقال رحمه الله: حدثنا وكيع به نعم الإبل الثلاثون. عندكم يحلبوها في مسند أحمد؟ ما يحلبوها. في الأصل ويحلبها، أي يحلبها للغير لمن يريد الحليب من المحاويج، ومن حقها حلبها يوم وردها. ففيه فضيلة الإبل وأنه مال جميل مال طيب، وبالأخص إذا كان كثيرا إلى مستوى 30، فإن هذا العدد يتنوع فيه الصدقة من حيث أن النجيب يحمل عليه تنجب ويصير حملا في سبيل الله يخرج من بينها ومنها ما يحمل عليه في سبيل الله. وهكذا تعار أداتها أدوات الإبل وما كان من شؤونها ممكن أن تستعار من ذلك فيستفاد منه، وتمنح غزيرتها أي ذات اللبن الغزير يعطى للفقراء منهم منيحة، وإذا كانت منيحة الأنز من أسباب دخول الجنة فما بالك بمنيحة الناقة. ولبن الإبل فيه شفاء من أمراض بإذن الله كالاستسقاء والصفار الذي يقال له اليرقان وعدة أمراض في الجوف في لبن الإبل علاج من ذلك، فقد يمرض المريض ويمنح منيحة يتغذى بها عبارة عن دواء طيب إما بلبنها وبولها وإما بلبنها فحسب. ويحلبها يوم وردها، المعروف أن أصحاب القرى والبوادي والناس إذا رأوا الإبل اجتمعت في مكان على مكان الماء أو مكان مرعى خاص تجتمع فيه يوميا أنهم يجتمعون لالتماس اللبن الحليب الرعاء وأمثال الرعاء، وهذا أمر مرغب فيه أن يعطوا وأن يكرموا من لبن ذلك تلك الناقة. وأيضا المعروف أن الإبل إذا شربت بعد أن أكلت وشبعت ثم جاءت وشربت تحن لولدها ويأتيها ولدها يرتضع، ففي ذلك الموضع غالب الإبل إن لم تحلب تمكن أولادها من أنفسها، فمن حقها حلبها يوم وردها. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن شريك وقد قرأناه. قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن موسى بن سالم قال أخبرنا عبد الله بن عبيد الله قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم فقلنا لشباب منا سل ابن عباس لشاب منا سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا. فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه فقال خمشا، يعني تخمينا، تقول هذا بالتخمين لعله هذا خمش. هذه شر من الأولى، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، يعني لو كان يقرأ لبين لنا. وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال، أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزل الحمار على الفرس. هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، حديث أخرجه النسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. قال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زرير عن ابن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه، أي بغلة، لأن الحمار إذا نزع على الفرس أنثى الفرس تنتج بغلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح لعبد الله بن زرير الغافق المصري، وقد وثقه ابن سعد حيث أخرجه النسائي. وهذا وسيلة إلى قطع النسل، أن ذلك الأنثى من الفرس معها ذلك البطن يستخرج منها، أو بعد ذلك بطن أو ثلاثة أو نحو ذلك. فلما كان هذا ذريعة إلى تحديد النسل حتى ولو كان في الفرس، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فما بالك إذا كان في المرأة، حدد النسل في المرأة. هذا لما كان ذريعة إلى تحديد نسل الحيوانات نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة فما يفعله بعض الوزراء من المنع عن اصطياد بعض الحيوانات في مكان كذا وكذا له وجه شرعي، سواء كانت من حيوانات البر أو كانت من حيوانات البحر، مثل نوع من الأسماك إذا قل ومنعوه حتى يكثر ذلك السمك، أو نوع من الغزلان قل في بلد فمنع اصطياده حتى تكثر الغزلان أو ما إلى ذلك، هذا له وجه شرعي. يكون هذا الحديث ومثله أصلا له، ويكون أيضا اختيار ولي الأمر لما ينفع المسلمين، ولي الأمر الصالح، اختيار ولي الأمر الصالح لما ينفع المسلمين أمرا له قبوله لا يتعارض مع الشرع. الحديث الذي قبله كون ابن عباس رضي الله عنه نفى القراءة مطلقا في صلاة الظهر والعصر، هذا إما في حد علمه، وإما أنه نفى الزائد على الفاتحة، على أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ زيادة على الفاتحة في الظهر بنحو سورة السجدة، فيكون ما ثبت مقدما على ما لم يعلمه ابن عباس رضي الله عنه، إذ أن القاعدة من علم حجة على من لم يعلم. هذا عون المعبود شرح سنن أبي داود. قال: اعلم أن ابن عباس رضي الله عنه كان يشك في القراءة في السرية تارة ينفيها أخرى وربما أثبتها، أما نفيه ففي هذه الرواية، وأما شكه في الرواية الآتية، وأما إثباتها فما رواه أيوب عن أبي العالية البراء، عن أبي العالية البراء قال: سألت ابن عباس أقرأ في الظهر والعصر؟ قال: هو إمامك، اقرأ منه بأقل أو أكثر. أخرجه ابن المنذر الطحاوي وغيرهما، وقد أثبت قراءته فيهما خباب وأبو قتادة وغيرهما، فروايتهم مقدمة على من نفى فضلا على من شك. قال: خمشا شك، قال خمشا تخمينا أي. قال الخطاب: دعاء عليه أن يخمش وجهه، أو يخمش وجهه وجلده، كما يقال جد عاله وصلبا وطعنا، جدعا له وصلبا وطعنا ونحو ذلك من الدعاء بالسوء انتهى. والذي يظهر أنه أن المقصود خمشا أي تخمينا، فاتوا النهاية لعله يذكر غير هذا. دعاء لا، هو قد جاء في الحديث على أن المسألة خموش يخمش بها الوجه خمشا، لكن كأنه يعني به أيضا التخمين بما يراد في التخمين. قلت: وهو منصوب بفعل لا يظهر؟ قاله في النهاية، والخمش معناه في الفارسية خريشدان، 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 قريشلان أو كذا. لا النهاية قد قرأنا من هنا، بس كنا لو في كلام آخر. الحاصل أنه في حد علمه وأيضا تشكك. الجلد الثاني الثالث ما شاء الله. حديثان في النهي عن نزو الحمار على الفرس، حديث ابن عباس حديث علي. الأول نهي الصريح، الثاني أن هذا يفعله الذين لا يعلمون. ما علة النهي؟ لأن هذا من أسباب تحديد النسل في هذا الحيوان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه يحدد نسل ما ينفع المسلمين. فإذا كان تحديد النسل في الحيوان منهيا عنه منهي عنه، فما بالك في تحديد ذلك في الإنسان، باب أولى منهي عنه. يقولون ما ينسي ما ينجب. الدميري في حياة الحيوان يذكر عن هذا أنه يصير الإنجاب منقطعا. تفضلوا بارك الله فيكم.